إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، قال في باب ذكر ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد قال حدثنا المسيب بن عبيد بن عبد الملك الحساس قال حدثنا مسلم بن سالم عن زيد بن رفيع، وزيد ضعفه الدارقطني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث ضعيف، ومسلم بن سالم قد أجمعوا على ضعفه، وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطني وغيره، وقد أخرج الحديث أيضا الطبراني في الكبير وابن عدي والخطيب في الفقيه والمتفق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال حدثنا عبد الله بن صالح هو الجهني أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، قال حدثنا معاوية بن صالح الحضرمي، وهو صدوق له أوهام، أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة حدثه عن أبيه جبير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور وأبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إياك أن تفتح، فالصراط الإسلام، والسور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، والآجري في الشريعة. وقد ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، وبلغناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مثل محسوس ليكون أقرب للتصور والفهم، وليكون داعيا إلى اجتناب ما نهى الله تعالى عنه والتزام ما أمر الله تعالى به. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وطريقا قويما، وعلى جنبتي الصراط سوران، على كل جانب سور، وجعل أبوابا مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وهذه الستور لا تصد داخلها، فالستر ليس كما يكون من باب موصد يحتاج إلى معالجة وأنات وبذل مجهود. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إياك أن تفتح. فالصراط الإسلام، السور حدود الله، الأبواب المفتحة عليها ستور مرخاة هي محارم الله تبارك وتعالى، والأبواب المفتحة محارم الله. الداعي على الصراط أي على بابه يدعو إليه كتاب الله: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. والداعي فوق الصراط الذي يحذر المرأة إذا أراد أن ينتهك محارم الله وأن يفتح شيئا من تلك الأبواب عليها الستور المرخاة، هذا الداعي فوق الصراط وواعظ الله في قلب كل مسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله ابن عبد الرحمن العسكري قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة فاضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة ابن دعامة السدوسي الثقة الثبت قال: حدثنا العلاء بن زياد وهو ثقة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الحديث حديث ضعيف، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد، وأخرجه الطبراني في الكبير واللالكائي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا يعلى بن عبيد ابن أمية الكوفي وهو ثقة إلا في حديثه عن قتادة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الثقة الثبت عن عامر هو الشعبي عن ثابت بن قطبة قال: قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما يكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة، وإن الله لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا جعل له نهاية ينتهي إليها ثم ينقص ويدبر إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلا الفقر، وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه. وذكر الحديث وهو صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وابن جرير في التفسير والحاكم وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير. يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. هذا أمر من الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأكرم الله رب العالمين من أكرم ممن دعي إلى الحق فاهتدى وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثره اقتفى. ودعا الصحابة رضي الله عنهم الناس إلى الحق والهدى والصراط المستقيم. الذين آمنوا وكانوا مسلمين وتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم الجماعة. إن شعب عن هذا التيار الرئيس شعب شذت عنه وانحرفت عن منهاجه وقصده، فتبقى الجماعة على ما كان ولا ينصرف اللفظ إلا إليه، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكل من شذ فليس منه، وإنما هو من أولئك الذين انحرفوا عن الحق وزاغوا عن القصد. يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، يأمر عبد الله بن مسعود الناس بالتزام الجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما يكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة، ولا يمكن أن تكون الجماعة مقصودة بالخطاب ولا بالالتزام وهي تفرق الأمة، إنما الجماعة في لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لمعاوية عندما سئل عن الفرقة النادية من 73 فرقة، قال هي الجماعة. وقد فسر ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. معلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في حديث معاوية بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة ولو كان واحدا، فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا شبل بن عباد المكي الثقة وقد رمي بالقدر عن ابن أبي نجيح، وعبد الله بن أبي نجيح ثقة ربما دلس وقد رمي بالقدر عن مجاهد هو ابن جبر وهو ثقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال البدع والشبهات، وهذا صحيح عن مجاهد وقد أخرجه الدارمي والطبري في التفسير والمروزي في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله أخبرني محمد بن الحسن قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه إن هذا الصراط محتضر، يحتضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. وهذا الأثر صحيح عن عبد الله، أخرجه أيضا الدارمي والمروزي في السنة والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير والآجري في الشريعة. وفيه يقرر الحبر بن مسعود رضي الله عنه أن الصراط المستقيم محتضر، تحتضره الشياطين، يريدون إزاغة من رامه عنه وصد من سلكه عن سلوكه، فيقولون منادين يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الثقة الإمام الحافظ قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت فقيه عن عاصم الأحول وهو ثقة إمام قال: قال أبو العالية، وأبو العالية ورفيع بن مهران هو ثقة كثير الإرسال، تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أنت حدثت بهذا محمدا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه اللالكائي والمروزي في السنة والآجري في الشريعة وعبد الرزاق في المصنف. الصراط المستقيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، كل ذلك ينفي العداوة والبغضاء. وأما الأهواء والبدع فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وهذا أمر واقع محسوس مشاهد ملموس. لما تفرق الناس إلى أحزاب وجماعات وإلى شيع وفرق، تعادوا وتنافروا وتناحروا وتقاتلوا، وكفر بعضهم بعضا، واستحل بعضهم دماء بعض. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو وهو ثقة قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد ابن الحارث الفزاري الإمام الثقة الحافظ، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الثقة الجليل قال: حدثني أبو عمار هو شداد بن عبد الله القرشي هو ثقة يرسل قال: حدثني جار كان لجابر بن عبد الله. الراوي عن جابر مجهول. حدثني جار كان لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاء جابر يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. الراوي عن جابر مجهول. وكذلك أخرج هذا الأثر عن جابر الإمام أحمد وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عامر بن البختري الرزاز قال حدثنا عيسى بن دلوية الطيالسي قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن محمد عن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء ابن عمر إلى عبد الله بن أبي مطيع في مسلم حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فجاء إلى عبد الله بن مطيع عبد الله بن عمر، فلما رآه قال: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سمعته يقول: من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع زمن الحرة لما أن أعلن الخروج على يزيد من أعلن من أهل المدينة، وأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسرف بن عقبة، فكان ما كان من وقعة الحرة. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع ناصحا ومذكرا، فأسمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر أبو عثمان البزاز قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبو محمد الواسطي وهو ثقة عن شريك هو ابن عبد الله النقعي وهو صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه بعد أن تولى القضاء قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبو محمد الواسطي وهو ثقة عن شريك عن زياد بن علاقة عن عرفجة أو أسامة ابن شريك شك إسحاق الأزرق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون هنات وهنات. الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. إنها ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي هو صدوق له أوهام وكان يدلس قال حدثنا بقية هو ابن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء عن شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والأهواء، إن لكل ذنب توبة إلا أصحاب البدع ليست لهم توبة، هم مني براء وأنا منهم بريء. الحديث ضعيف، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وابن أبي عاصم في السنة والمروزي في السنة. فيه بقية وهو مدلس معروف وقد عنعن فقال عن شعبة، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح قال حدثني يعقوب وابن سفيان الفارسي الثقة الحافظ قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جبار بن علي قال حدثنا مجالد بن سعيد عن مرة الهمداني قال: بكى فضيل فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يكون الله منكم بريئا، إني أسمع الله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فأخاف ألا يكون الله منا في شيء. قال أبو هريرة: نزلت هذه الآية في هذه الأمة. رواه الطبري بسند صحيح. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، ثم أتبع ذلك بباب آخر فقال: باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أبو شعيب البصري الثقة الثبت، وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسن قال أخبرني إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة ولكنه كثير التدليس قال حدثنا ثور بن يزيد وهو ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر قال حدثني خالد بن معدان وهو ثقة عابد يرسل كثيرا قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وهو مقبول وحجر بن حجر الكلاعي بفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة نسبة إلى قبيلة يقال لها كلاع نزلت الشام قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان من الذين أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فدخلنا فسلمنا عليه فقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا أي بماذا توصينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والآجري واللالكائي. قال البغوي في شرح السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان عبدا حبشيا يريد به طاعة من ولاه الإمام وإن كان حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن كان عبدا حبشيا على طريق ضرب المثل، فإن المثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع من كبار الصحابة. قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك أن الرجل يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم، أي زلته، أي لا تتبعوا العالم إذا انحرف عن الحق، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في أي فم الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت هذا، ولا ينأى أي ولا يبعدن بك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا الأثر صحيح موقوف على معاذ رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود والحاكم واللالكائي عبد الرزاق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام عمران ابن داود القطان، وصدوق يهم رمي برأي الخوارج. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي قال: الدارقطني كذاب خبيث، عن موسى بن يسار عن أبي معدن الهمداني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك. وهذا الحديث حديث موضوع، فيه عمر بن إبراهيم الهاشمي هو كذاب خبيث. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال: حدثنا أبو عبد الله الأيلي قال: حدثنا عثمان بن عبد الله الأيلي قال: حدثنا محمد بن جعفر الطالبي عن أبيه، ومحمد بن جعفر تكلم فيه، وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر ثقة فاضل، وعلي بن الحسين هو زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل، عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتمسك بسنتي في دينه في الهرج له أجر 100 شهيد. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار بلفظ: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهرج بالقتل، الهرج القتل، وهذا القتل له مقدمات، لأنه سيأتي على الناس زمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدري فيه القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وهذا يكون عند وقوع الفتن وانحلال عرى المجتمع فيكثر القتل تبعا. فالذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهرج في هذا الحديث له أجر 100 شهيد، وفي حديث مسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث متكاثرة على فضل التمسك بالدين والقيام على السنة وإكثار العبادة في زمن الفتن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد وهو ثقة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة ثبت قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق ربما وهم عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان وأبو يعلى واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد. الحديث في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها ترفعه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري صدوق عالم بالنسب قال حدثني سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ثم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. حديث جابر أخرجه مسلم في صحيح وأحمد وابن حبان والحاكم. وتأمل في قول الراوي: وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، لأن التي تلي الإبهام تعرف بالسبابة، وإنما قيل لها السبابة لأن الرجل إذا سب أشار بها فقيل لها السبابة. فكان من الأدب ألا يجعل إصبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصوفة بذلك، فقال وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، وهي عندنا السبابة، ولكنه لم يقل عن إصبع النبي صلى الله عليه وسلم السباب. وبعض أهل العلم من الكبار من السالفين من أئمتنا يقول السباحة، وأشار بالسباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أشار بالسباحة إلى السماء. هي عندنا السبابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم التي تلي الإبهام، أو السباحة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأدب، على الإنسان أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتأدب مع الله. فإن إبراهيم عليه السلام لما ذكر ما ذكر مما يؤتيه الله تعالى إياه من الخير إذا ما احتاج إليه، لما ذكر المرض لم ينسبه إلى الله، وإنما قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفي. فيتأدب الإنسان مع ربه، ويتأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتأدب مع القرآن، ويتأدب مع السنة. من استهزأ بالسنة عامدا متعمدا خرج من الملة، لا يستهزئ بالسنة وإنما يحترمها، واحترامها احترام لمن جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر كما هو معلوم، كذلك الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالقرآن الكريم، فكيف بالاستهزاء برب العالمين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب وحسنه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.